السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من العقائد المعروفة لدى الشيعة هو القول بالرجعة، فقد وردت عدة نصوص تتحدث عن رجعة الأئمة عليهم السلام، وبعض النصوص تتحدث عن رجعة من محض الإيمان ومن محض الكفر. وهذا ما نتلوه في بعض الزيارات ونعترف به ونشهد عليه. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس منا من لم يؤمن برجعتنا. وورد عنه عليه السلام: أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي. ونحن في الزيارة نقول: وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بإيابكم يعني برجعتكم. وأيضا في زيارة آل ياسين التي نقرأها: وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. هلا في بعض النصوص تتحدث عن رجعة بالمعنى العام الذي يشمل من محض الإيمان ومن محض الكفر، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس أحد من المؤمنين قتل إلا يرجع حتى يموت، ولا يرجع إلا من محض الإيمان محض أو محض الكفر محض. هذه جملة من أحاديث كثيرة أحصاها العلامة المجلسي، بأن قال بأن أحاديث الرجعة تقارب 200 حديث وردت بأسانيد مختلفة. رواها في عصر العلامة المجلسي 49 من الثقات العظام والعلماء الأعلام بحسب تعبير العلامة المجلسي. بس مع هذه الكثرة من الأحاديث لابد من الإلفات إلى أن موضوع الرجعة هو ليس أصل دين ولا أصل مذهب ولا ضرورة دين ولا ضرورة مذهب. يعني موضوع نحن عندنا بالنسبة للأمور العقائدية هناك أمور تكون من أصول الدين كالتوحيد والشهادة بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، في أمور تكون من ضروريات الدين. هناك جملة من ضروريات الدين، البعض بعد مثلا الإيمان بالمعاد من ضروريات الدين، الإيمان بيوم القيامة من ضروريات الدين، بعضهم بعدها من أصول الدين. ضروريات الدين التي يتفق عليها كل المسلمين ولا ينكرها أحد، وإذا قيلت أمام أي مسلم فإنه يعترف بها وبأنها لازمة إلى آخره من التعريفات الواردة حول ضروريات الدين. ويوجد عندنا أصل مذهب وضرورة مذهب. أصل المذهب يعني هو الذي لا يتم الانتماء إلى المذهب إلا به، لذلك أصل المذهب عندنا هو الإمامة، إمامة الأئمة الاثني عشر، هذا هو أصل المذهب بشكل أساس. في عندنا ضروريات مذهبية. هلأ ضروريات مذهبية مثل عصمة الأئمة عليهم السلام، هذه ضرورة من ضروريات المذهب عندنا. أما بقية الأمور فهي فروع، لا أصول ولا ضرورات، فروع غير ضرورية. الرجعة من الفروع غير الضرورية، مثل الولاية التكوينية. الولاية التكوينية هي ليست لا أصل مذهب ولا هي عبارة عن ضرورة مذهبية، وإنما هي عبارة عن فرع ثبت عند الكثير من العلماء ولكنه فرع غير ضروري. الشيعة حول الرجعة عندهم رأيان، رأي مشهور وغالب ورأي آخر قليل ولكنه رأي لدى بعض علماء الشيعة. الرأي الأول بأن الرجعة تعني رجعة الأجسام مثل يوم القيامة، يعني لما ينقال أنه في رجعة يعني بيرجع الواحد بجسمه ونفسه كما يقوم يوم القيامة يرجع. والرأي الثاني بأول الرجعة، بيقول المقصود من الرجعة هي رجعة الحكم مش رجعة الأجسام، المقصود إني بإيابكم موقن بشرائع ديني يعني إيابكم، يعني رجعت حكمكم على يد الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، أنه ترجعون بمعنى أنه يرجع حكمكم، ترجع دولتكم، ترجعون إلى ما نصبكم الله تعالى عليه بشكل مفعل. أما بالنسبة للرأي الأول وهو الرأي المشهور عند الشيعة، الرأي الأول لإثبات هذا الرأي في خطوات. الخطوة الأولى هي حول سؤال أنه الرجعة ممكنة أو لا. يعني أول سؤال واحد بيسأله قبل ما يقول أنه شو الدليل على الرجعة، مثل هذه الأمور بيسأل أنه هي ممكنة أو غير ممكنة، هل الرجعة ممكنة أو غير ممكنة. هلأ من الواضح أنه بالعقل الرجعة ممكنة، لأن حكمها هو حكم الرجوع يوم القيامة، هو عبارة عن رجوع جسد مع نفس، مثل ما بيوم القيامة في رجوع جسد مع نفس. يعني ما في واحد يقول الرجعة مستحيلة، اللي بيقول الرجعة مستحيلة يعني يوم القيامة مستحيل. يعني ما في واحد لا يقول الرجعة مستحيلة عقلا، ما حدا بيقولها، لا أحد من المسلمين يقول باستحالتها العقلية. فالحكي بأي شيء، الحكي بالوقوع أنه في رجعة ولا ما في رجعة، مش أنه يمكن أن يكون هناك رجعة أو لا. هلا بالوقوع القرآن الكريم حدثنا أنه صار في رجوع عند بعض الناس بالماضي. قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قولوا هؤلاء القوم كانوا عبارة عن 70,000 بيت وهم ألوف، كان يجينوا الطاعون، الأغنياء يطلعوا لقوتهم والفقراء يبقون لضعفهم، اللي بيطلع كان يقل فيه الطاعون واللي بيبقى يكثر فيه الطاعون. آخر شيء اتفقوا مع بعض يطلعوا كلهم سوا هربا من الموت. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت من الطاعون، وصلوا إلى ناحية ما الله سبحانه وتعالى أمر بإماتتهم فماتوا جميعا. فمر نبي من أنبياء الله على حسب رواية وردت يقال له إرميا، فقال لو شئت يا رب لأحييتهم فيعمر بلادك ويلد عبادك وعبدوك مع من يعبدك. فالله سبحانه وتعالى كرامة هذا النبي وما قاله من الدعاء أوحى إليه أفتحب أن أحييهم لك؟ قال نعم، فأحياهم الله تعالى وبعثهم معه، فهؤلاء ماتوا ورجعوا للدنيا ثم ماتوا بأجالهم. يعني القرآن حدثنا عن نوع من الرجعة، هذا النوع من الرجعة، ناس ماتوا رجعوا وحيوا، طبعا فضلا عن ما جرى مع النبي عيسى عليه السلام. النبي عيسى أحيا الموتى، ما إذا أحيا الموتى هي نوع من الرجعة. الكلام كله بوقوع الرجعة في المستقبل. طب الرجعة ممكنة ووقعت في الماضي، ولكن هل يوجد رجعة في المستقبل؟ استدل الشيعة على وقوع الرجعة في المستقبل، أو الكثير من علماء الشيعة بالدقة، بقوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. تأملوا الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، من كل أمة فوجا. القرآن الكريم عم يحكي عن حشر خاص من كل أمة فوجا، بينما يوم القيامة الحشر فيه هو حشر عام، والله تعالى تحدث عن هذا الحشر بقوله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. حشر يوم القيامة هو حشر سار، حشر استغراقي مطلق، بينما الآية تقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا، يعني في حشر خاص. وهذه الآية مع الآية الثانية، هذه الآية الأولى استدل بها بعض الأئمة عليهم السلام، ورد عن الإمام الباقر عليه السلام ينكر أهل العراق الرجعة، قال له أبو بصير نعم، قال أما يقرؤون القرآن ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا. هذه الآية هي الآية الرجعة الأساسية، طبعا في آيات ثانية بس ممكن النقاش فيها. يعني يقول الله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هاي الآية البعض يستدل فيها على الرجعة، انه هي الكلام امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، امتنا اثنتين. طيب اجى واحد يوم القيامه عم بيقول له الله سبحانه وتعالى امتني اثنتين، متى مات اثنتين؟ الموت اللي بنعرفه نحن هذا موت، الموت الثاني او الموت الاول اللي قبله وين؟ بيقولوا ما إلى حل انك تعرف الموت الثاني الا من خلال الرجعه، لانه الرجعه بصير فيها موت ثاني، هذا الموت اول موت ثاني، ساعتها الاحياء الاول واحياء الثاني يكون واضح. ولكن يمكن النقاش بهذه الايه، يعني يمكن النقاش بهذه الايه انه امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، بصير التفسير مع الموت الثاني الذي هو الموت الناتج عن نفخ الصور الثاني، عن نفخ الصور الأول مش الثاني، نفخ الصور الأول اللي هو نفخ الإماتة، حينها يموت كل الخلق ولا يبقى إلا وجه الله. بالنفخ الأول حينما ينفخ إسرافيل في الصور، الموت يعم أهل البرزخ، فإذا كان يعم أهل البرزخ فيكون الإماتة الأولى هي إماتة للجسد المادي، والإماتة الثانية هي للجسد المثالي. فبتصير الآية ممكن النقاش فيها، مرة شرحتها بحديثي عن يوم القيامة. آية الرجعة الأساسية هي التي تلوتها بالبداية. هلا الناس اللي قالوا برجعة الحكم، على أي أساس قالوا برجعة الحكم؟ مع أنه في أحاديث كثيرة، وذكرت أنه هذه الأحاديث تقارب 200 حديث، يعني اللي بيقرأ هذه الأحاديث صعب يقول ما في رجعة. لذلك الشيعة ما أنكروا الرجعة، البعض أول الرجعة، قال المقصود من الرجعة رجعة الحكم. ليش قالوا؟ قالوا لأنه في بعض الإشكالات الأساسية ما قدروا يجاوبوا عنها حسب ما ذكر كبار علمائنا، فتأولوا الرجعة لظنهم أن لا جواب عن هذه الإشكالات. الإشكال الأساس بركز عليه على ضيق الوقت هو مسألة التكليف، انه طب هذا بده يرجع، كيف بده يتكلف من اول وجديد؟ لانه هذا مات، فبصرك اليوم حديد، يعني راى الحقيقه وعرف الواقع وعرف الحق، كيف بده يرجع الى دار يكلف فيها من جديد؟ لانه يوم القيامه منا ساحه تكليف، ساحه محاسبه محاكمه. طب الرجعه اذا كان بالرجعه بده يرجع المؤمنين، يرجع المؤمنون ويرجع الكافرون، يعني راجعين لموطن تكليف، فكيف يكلفون بعد أن رأوا الحقيقة؟ أكثر من عالم عندنا يقول بأن هذا الإشكال هو ما دعا بعض العلماء وهم قلة إلى تأويل الرجعة برجعة الحكم. ولكن هذا الجواب عليه، هذا الإشكال عليه جواب، أنه أولا مش معلوم أنه بالرجعة أنهم يرجعون إلى ساحة التكليف، مش معلوم، لأنه احتمال قوي أنه يرجعوا للمحاكمة، بس بيرجعوا للمحاكمة. من وحد الإيمان ينعم، يعني نوع من الجزاء له، ومن وحد الكفر يحاكم، هذا بيتنعم وهذا بيتحاكم، مش معلوم أنه هي دار تكليف. وافترضنا قلنا بأنها دار تكليف، شو المانع؟ يعني هذا مثلا افترضنا لأحياء النبي عيسى عليه السلام، هذا ما رجع للتكليف؟ هؤلاء الجماعة اللي حكيت عنهم ما أماتهم الله ثم أحياهم، ما رجعوا لدار التكليف؟ نحن منلاحظ أنه يعني القرآن الكريم ببعض الآيات أنه حتى لو رجع الواحد وحتى لو مات وشاف الحقيقة، لما يرجع إذا كان طاغي بيرجع طغيانه. يعني القرآن الكريم بيأكد أنه هاي المسألة مسألة تبقى مع الإنسان. يعني بس أنا أردت أن أشير إلى أن التأويل الرجعة نتيجة بعض الإشكاليات على الرجعة. هلأ في بعض الأمور الثانية هي أسئلة حول الرجعة، أنه مثلا الرجعة هي نوع من التقمص. أكيد الرجعة منا من نوع من التقمص. التقمص يعني النفس الإنسانية لما تنفصل ترجع تتلبس بجسد آخر غير الجسد الأول، فيكون الجسدان لنفس واحدة، بينما الرجعة ليست كذلك. الرجعة هي عبارة عن رجعة النفس مع الجسد، نفس واحدة مع أساس الجسد مثل يوم القيامة، وليس فيها أي نوع من أنواع التقمص. ما هي فلسفة الرجعة؟ يجي واحد هلا يقول مثلا أنه ليش بده يصير في رجعة؟ ليش يعني هلا طرح هذا الطرح، انطرح من أهل البيت عليهم السلام؟ هلا في حكي تقليدي عام أنه الرجعة هي نوع من تأكيد العدالة، أنه تأكيد العدالة من الله سبحانه وتعالى، أنه الواحد بالدنيا بيكون مظلوم وفي له ظالم، يموت الظالم وهو ظالم والمظلوم وهو مظلوم، ذاك يموت بغياهب السجون وذاك يموت على فراش وثير. هلا يوم القيامة في حساب، صح في حساب، ولكن من تأكيد العدالة أنه المظلوم يقتص من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، يرجع بالآخرة العذاب الأخرى. هذا الجواب الكلاسيكي، الجواب العام. ولكن يوجد جواب يتعلق بفلسفة الهدف الإلهي بالنسبة للرجعة. هذا الموضوع اللي هو موضوع منهجي عند الشيعة أساسي، أنه نحن نؤمن بأن الله تعالى حكيم أراد من خلقنا أن نتكامل، ونحن بأدوات معرفتنا لا نستطيع أن نصل إلى طريق الكمال لنسير عليه، فلابد لله تعالى أن يرسل الرسل التي تمثل رسالاتهم خرائط الطريق إلى الكمال. طيب، هذا الكمال هو نوعان، كمال فردي وكمال اجتماعي. الكمال الفردي بيصير بتزكية النفس والحراك الاجتماعي العام للإنسان بخطوه بهذه الدنيا، وفي كمال اجتماعي يعني قافلة البشرية تتكامل وتسير على أساس الكمال الاجتماعي. والحوار بين الله تعالى والملائكة، إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها ما يفسل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أن الله تعالى ثبت بأن الانتصار أو النهاية هي للأسماء، بأن الأسماء هي التي ستكون مبررا لخلق غير الأسماء، هي التي تكون جوابا حكيما حتى مع خلق الأمور الأخرى التي تؤدي إلى الفساد والإفساد في الأرض. طيب، هل البشرية بعبارة ثانية، مقتضى الحكمة الإلهية أن تسير البشرية صعودا مش نزولا. هل صحي وصعدة بتصير تنزل وتطلع تنزل وتطلع، بس المسار العام هو مسار صعودي. تيجي نحن نقرأ بتاريخ الأنبياء، لأنه تاريخ الأنبياء فيك تقرأ فيه تاريخ البشرية، والقرآن الكريم لما يأكد لنا الذين آمنوا بالله ورسله، هذه دعوة إلى قراءة التاريخ البشري عبر الرسل، عبر أصحاب الرسالات. ومن يفهم أولئك هم الصديقون، من يفهم هذه الخريطة ويعي هذه الخريطة ويبصر بهذه الخريطة أولئك هم الصديقون، هؤلاء يكونون على مرتبة عالية من الوعي ومن المعرفة. طيب، خلينا نقرأ نحن المحطات الأساسية بتاريخ البشرية التي أبطالها الأنبياء، والنخبة الأولى من أبطالها الرسل، والنخبة الأولى من النخبة هم أولو العزم. أولو العزم خمسة. أولو العزم الأول هو النبي نوح عليه السلام. هلا النبي نوح في مشكلة صارت بالبشرية اقتضت أن ينشئ أو أن يحصر البشرية بأصحاب السفينة. شو المشكلة؟ كان عنده مشكلة باتصال الله سبحانه وتعالى بالإنسان، يعني أصل الاتصال عنده مشكلة فيه. البشرية يبدو بحسب النصوص اللي عندنا تاريخ البشرية تاريخ إيمان بالله الخالق، يعني ما في مشكلة بأصل الإيمان بالله الخالق تاريخيا، يعني حتى المشركين يؤمنون بالله الخالق. تاريخ البشرية غير إلحادي، ولكن كان عندهم مشكلة تحت سقف الإيمان بالخالق. مثلا نقرأ نحن بآيات النبي نوح، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. ما بيعترفوا بالنبي أنه هو واسطة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، آمن نبي نوح ما اعترفه، حصر البشرية بجماعة السفينة. هلا هذا المجتمع البشري الأول، هلا المجتمع البشري الأول هو طالع، صار في نوع من الانحدار حول عبادة الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان بالواسطة التي غير الملائكة بين الله وبين الإنسان، صار في عبادة الأصنام وعبادة الكواكب. إجا النبي إبراهيم عليه السلام. النبي إبراهيم كانت وظيفته الأساسية أن ينشئ مجتمع التوحيد، وهذا ما نقرأه في آيات النبي إبراهيم عليه السلام. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. آخر شيء بيقول لهم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. كانت المشكلة مشكلة التوحيد، لذلك هو نبي التوحيد. استطاع النبي إبراهيم أن يصنع مجتمع التوحيد. النبي من أولي العزم رقم 3 هو النبي موسى عليه السلام. النبي موسى بده ينقل البشرية من المجتمع التوحيدي إلى خطوة متقدمة كمجتمع. ما هي الخطوة المتقدمة؟ مجتمع التشريع. أراد أن ينشئ مجتمعا تشريعيا. لذلك إذا بتلاحظوا قبل النبي موسى التوحيد في بني إسرائيل أقطع. بنو إسرائيل هو مجتمع توحيدي، لذلك هم كانوا أفضل مجتمع على وجه الأرض. كانوا عايشين بمصر، كان فرعون يدعو الناس إلى تأليهه وعبادته، بينما هم كانوا موحدين. لذلك كان نبي موسى وظيفته يشتغل على هؤلاء الموحدين، لذلك دعا فرعون إلى الإيمان، بس إذا ما بدأت تؤمن خليني يشيلهم، خليني طلعهم من مصر لأخذهم حتى اشتغل عليهم بالتشريع. ما كان يؤمن فرعون أخذهم، بس ما كان المجتمع مجتمع يعني بين النبي إبراهيم وبين النبي موسى، ما كان مجتمع تشريعي بالمعنى الاجتماعي للتشريع. يعني بتلاحظوا بالنبي يوسف، قصة النبي يوسف سلام الله تعالى، كل الحكي عن التوحيد، ما في حكي عن أحكام تشريعية أساسية تشريع تفصيلي بالمجتمع. جاء النبي موسى عليه السلام وأخرج مجتمع بني إسرائيل وذهب ليقضي الأيام والليالي 30 ثم يتممها الله سبحانه وتعالى له بعشر، هاي 40 ليلة اللي غابهم. ليش غابهم 40 ليلة؟ أحد الأهداف الأساسية أن يأتي لهم بالتشريع اللي هي موجودة بالألواح. ورجع النبي موسى عليه السلام وأخذ معهم الكتاب، كتاب التشريع. إذا بنقرأ الآيات بالنبي موسى لحظة وآتينا موسى الكتاب، شوفوا الأنبياء هلا نوح وإبراهيم ما في تعبير كتابة النبي موسى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. هذا التشريع. في كثير آيات بتحكي عن نبي موسى. هلا انتم عم تقرأوا القرآن، لما تشوفوا نبي موسى بتشوفوا عم يحكي عن التشريع على الكتب. نبي موسى استطاع أن يعمل مجتمع تشريع. اليهود مجتمع تشريعي لحد هلا، هول الجماعة بغض النظر عن انحرافاتهم ولكنهم يعيشون حالة الفقه في حياتهم، عندهم أحكام حلال وحرام بشكل واضح. طيب إذا كان المجتمع أول شيء المحطة الأولى إعادة التواصل مع الله، والمحطة الثانية هي المجتمع التوحيدي، المحطة الثالثة هي المجتمع التشريعي، المحطة الرابعة يجب أن تكون أي شيء؟ يجب أن تكون مجتمع الحكومة والدولة. هلا كان مفروض النبي عيسى عليه السلام الذي هو من أولي العزم وهو رقم 4 من أولي العزم أن يكون له هذا الدور، ولكن اليهود وقفوا عقبة في وجهه، ما قدر يعمل حركة تصحيحية فيهم حتى ينقلنا مجتمع الدولة، فرفعه الله إليه. ولعل رفع الله إليه هو تجميد لدوره ليكون له ذلك الدور في الحكومة، لأنه هو نبي حكومة وهو سيكون له دور في تلك الحكومة، وعندنا ثابت أنه سيكون وزير الإمام المهدي عليه السلام الأيمن كما ورد في بعض الروايات. المجتمع الذي هو مجتمع الحكومة بما أنه لم تسنح الظروف للنبي عيسى عليه السلام أن يكون هو صاحب تلك الحكومة، كان أولي العزم الخامس هو صاحب الحكومة وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. النبي قام بتأسيس نواة ولكن الحكومة ليست هي تلك النواة في المدينة أو في تلك المنطقة في الجزيرة العربية، وإنما النبي تحدث عن حكومة محمدية ستأتي لتكون حكومة العالم، والقرآن ثبت ذلك بالنص العريض: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليش أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؟ ليظهره. من وقت النبي لحد هلا الدين الإسلامي لم يظهر على الأديان كلها، هذه مسألة معروفة وواضحة جدا. بعد حد هلا أشوفه هلا الدين الظاهر الأقوى على مستوى العالم، من وقت النبي لحد هلا ما صار في ظهور للدين في كل العالم. متى يتحقق ذلك؟ النبي صلى الله عليه وآله تحدث بشكل مقطوع بلغة واضحة: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد. هاي تتعلق بالهدف الإلهي، هاي المسألة ما بتتعلق بأمنية، هاي المسألة تتعلق بأصل خلق الإنسان. أصل خلق الإنسان لأجل التكامل، والتكامل هو فردي واجتماعي، والتكامل الاجتماعي يقتضي أن تنتهي الدنيا بحكومة كاملة، بحكومة كمال، بحكومة عدالة اجتماعية عامة، بحكومة فيها ما يرنو إليه الإنسان عبر التاريخ من كمالات. لذلك النبي كان يقول بشكل حتمي: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. هلا نحن في عصر الغيبة، جرى التاريخ وولد الإمام المهدي الذي سيفعل ذلك وغاب الغيبتين، ونحن في هذه الغيبة. طيب ليش واحد هلا أرى التاريخ، أرى حركة الرسل، عرف المخطط الإلهي، عرف أنه في دولة صاحب العصر سيكون الكمال المنشود وتحقيق الغاية الإنسانية، ما هو دوره؟ دوره أن يمهد، دوره أن يمهد لتلك الدولة، أن يقوم بوظيفته، ولكنه يتوق من الناحية المعنوية، من الناحية الروحية، يتوق إلى رؤية تلك الدولة ورؤية صاحبها ورؤية صاحبها، صاحب الغرة الحميدة والطلعة الرشيدة، يتوق إلى ذلك، يعمل جاهدا، وقد يستشهد في سبيل ذلك، ولكنه يتوق أن يرى تحقيق الحلم، أن يرى تحقيق ما كان يرنو إليه الأنبياء. لذلك علمنا الأئمة عليهم السلام أن نقول في دعائنا: اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. لأن الإنسان عنده أمنية أن يعيش في تلك الدولة وأن يعيش مع الإمام عليه السلام، واحد يستشهد قبل أن يصل إلى هناك وهو في هذه الحرقة، الحرقة التي كان يعبر عنها ابن طاووس. اسمحوا لي أن أقرأ لكم نص ابن طاووس. ابن طاووس من أكبر علماء الشيعة عبر القرون، يعني العلماء الكبار، وهو صاحب الكتب، كتب أساسية في الفكر الشيعي، ولا سيما في الأدعية والمراقبات والأعمال الصالحة عند الله سبحانه وتعالى. كان متعلقا بشكل كبير جدا ولافت في موضوع الإمام المهدي عليه السلام، وكان يحدث نفسه كثيرا للقياه. بيكتب له لابنه وصية، شو بيقول له؟ بيقول له لابنه: فإن دعيت أنا إلى لقاء الله جل جلاله وتقدمت قبل الظهور، يعني متت قبل ظهور الإمام، ولم تشملني عناية أهل الرجعة والحضور، فأوصيك ثم أوصيك ثم أوصي من يلقاه من ذريتي وولدي وولد ولدي، وأشهد الله جل جلاله عليكم وملائكته بهذه الوصية: إنكم إذا رأيتموه، رأيتم الإمام المهدي عليه السلام، إذا رأيتموه وتشرفتم بتلك السعادة الربانية وأذن لكم في الكلام بين يدي منزلته النبوية أن تقولوا، قولوا له هالكلمة: إن والدي عليا، اسمه علي، علي بن طاووس، إن والدي عليا عبد الطاعة ومملوك الضراعة، ويقبل ما يرضيك أن تقبله بين يديك، ويسأل تشريفه بالإذن في إبلاغ التسليم والصلاة عليك، ويضرع بين يديك في كل ما يحتاج أن يضرع في سؤاله، وفي كل ما أنت صلوات الله وسلامه عليك أهل أن تبلغه من آماله وإقباله، ويسأل من مراحمك ومكارمك قبول وصيته في هذا العبد المبلغ عنه القائم بين يديك، وأن يكون مما يعز عليك ويبلغ ما هو محتاج من الله جل جلاله. ومنك إليه وإليك صلوات الله وبركاته وتحياته وإقباله على أبائك الطاهرين وعليك. اللهم صل على محمد. أنتوا شوفوا هاي الحرقة، إنه أنا ما قدرت أشوفه، طب عندي أمل بالرجعة، إنه ما أرجعني الله. أوصيك يا بني، توصي ابنك وابنك يوصي ابنك وابنك يوصي ابنك، إنه تسلموا لي على الإمام المهدي عليه السلام، وتعبروا له أنه أنا كنت في غاية الوجد للقائك. شوف هاي الحرقة، هاي حرقة موجودة عند من يفهم معنى الحكومة الإلهية وكرامة وليها وقائدها. واحد استشهد قبل ذلك، هون بتجي مسألة الرجعة، أنه الله سبحانه وتعالى هذا الذي عمل جاهدا وهو صديق وهو عالم وهو مدرك لهذا المخطط الإلهي، الله سبحانه وتعالى يرجعه إلى تلك الحكومة، يرجعه إلى الحياة ليرى الحكومة وليرى صاحبها حتى يسعد قلبه في الدنيا قبل الآخرة. والحمد لله رب العالمين.